الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين عليك. قال قدس سره: المبحث الثالث، هل الجملة الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب والبعث سليغتسل ويتوضأ ويعيد ظاهرة في الوجوب أو لا؟ وذلك لتعدد المجازات فيها وليس الوجوب بأقواها بعد تعذر حملها على معناها من الإخبار بثبوت النسبة والحكاية عن وقوعها. الظاهر هو الأول، بل تكون أظهر من الصيغة، ولكنه لا يخفى أنه ليست الجملة الخبرية الواقعة في ذلك المقام أي الطلب مستعملة في غير معناها، بل تكون مستعملة فيه، إلا أنه ليس بداعي الإعلام والإخبار، بل بداعي البعث بنحو أكد، حيث أنه أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه إظهارا بأنه لا يرضى إلا بوقوعه، فيكون أكد في البعث من الصيغة كما هو الحال في الصيغ الإنشائية، على ما عرفت من أنها أبدا تستعمل في معانيها الإيقاعية لكن بدواع أخر كما مر في بداية هذا الفصل. أقول: كان الكلام في مادة الأمر، ثم في صيغة الأمر، ثم البحث في صيغة الأمر في فصول، وتقدم في البحث الأول منها في معنى الصيغة وكذلك في كيفية دلالتها على الوجوب. الكلام في المبحث الثالث الذي فصله المصنف كما قلنا رضوان الله تعالى عليه بين البحث الثاني وبين البحث الرابع، أي أن صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، أي موضوعة للوجوب. ثم في المبحث الرابع قلنا أنه ذكر بأن الصيغة إذا لم نقل بأن الوجوب مدلولا وضعيا لها، فهل هي ظاهرة فيه أم مجملة؟ فصلها في مبحث الثالث، وهو هذا المبحث هو دلالة الجملة الخبرية أو استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب. واستعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب واقع بكثرة، حتى خصص له في علم البيان بحثا خاصا في أن الإخبار يستعمل في مقام الإنشاء، وموجود هذا في التلخيص وكذلك موجود عند التفترزاني في المختصر. إنما الكلام ها هنا يقع في مقامين: قبل الدخول في المقام عندما يسأل الإمام سلام الله عليه، يقول مثلا: شخص شك في صلاة الصبح، الإمام سلام الله عليه يجيب يقول مثلا: يعيد الصلاة أو أعاد الصلاة. زين، هذا الاستعمال هو في الحقيقة يريد مضمون هذا الخبر أن يقول أعد الصلاة، يعني بمعنى أن من شك في صلاة الصبح صلاته باطلة، زين، فلا بد من إعادتها. لكن الإمام سلام الله عليه لا يستخدم صيغة الإنشاء بالأمر، بل يستخدم بدلا من هذا الجملة الفعلية الخبرية. لاحظتم الجملة الفعلية الخبرية، سواء كان بصيغة الفعل الماضي أم بصيغة الفعل المضارع، كأن يقول أعاد أو يعيد. وطبعا هذا البحث ليس مختصا في خصوص الأوامر، بل حتى في النواهي يمكن في مقام الأمر والنهي كذلك، يعني أي النهي إذا قيل بأن النهي مدلوله غير الطلب، بل هنالك معنى آخر، معنى زجري كما يأتي من المصنف رضوان الله تعالى. فهل نقول هذا الاستعمال الصادر من الإمام سلام الله عليه هو في الحقيقة يريد إعادة الصلاة، يريد طلب الإعادة على سبيل الأمر أو على سبيل النهي؟ لكن هذا الاستعمال الوارد منه لم يكن بصيغة الإنشاء، بل كان بصيغة الإخبار، فيقع الكلام في مقامين. المقام الأول في كيفية استفادة الطلب من الجملة الخبرية، بمعنى أنه إذا قال الإمام سلام الله عليه أعاد أو يعيد، كيفية دلالة الجملة الخبرية على الطلب الإنشائي، هذا أولا، هذا المقام الأول. ما هي النكتة في استفادة الطلب من الجملة الخبرية، مع أن الجملة الخبرية موضوعة للنسبة الصدورية على قول، أو موضوعة للثبوت والتحقق والحكاية عنه؟ ولذلك قلنا في ذاك البحث، في بحث الخبر والإنشاء، أن الصيغ الإخبارية، أن الخبر يختلف عن الإنشاء ويباينه في غير المختصات، في غير الجمل المشتركة، كلفظ بعت واشتريت ورحمك الله وغير ذلك. فإن مثل رحمك الله قد يدل على الإخبار، وكذلك قد يدل على ماذا؟ على إنشاء الدعاء. بعت قد يدل على إنشاء البيع، ويدل على الإخبار عن وقوع البيع وثبوته في الخارج. هذه يعبرون عنها بالجمل المشتركة، هذا بحث آخر عند المصنف طرحه في بحث المعنى الحرفي. إنما في الجمل المختصة، يعني هنالك جمل مختصة بالإخبار، وهنالك جمل مختصة بالإنشاء، وهنالك جمل مشتركة بين الإخبار وبين الإنشاء. ها هنا الجمل الخبرية موضوعة لإفادة النسبة الصدورية وثبوت متعلقها والحكاية عنه وأنه ثابت في الخارج. هذه الجمل الخبرية كيف نستفيد منها الطلب؟ ما هي النكتة في استفادة الطلب؟ هذا هو المقام الأول. المقام الثاني بعد استفادة الطلب من الجملة الخبرية، هل المراد من الطلب المفاد بالجملة الخبرية هو الوجوب أم الند أم مطلق الطلب؟ هذا هو البحث الثاني أو المقام الثاني. إذن يقع الكلام في مقامين، واضح إن شاء الله. أما المقام الأول وهو في كيفية استفادة الطلب من الجملة الخبرية، هنالك ثلاثة أقوال على الإجمال، يعني هناك أنحاء ثلاث في كيفية استفادة الطلب من الجملة الخبرية. النحو الأول هو أن الجملة الخبرية لم تستعمل في معناها الموضوع له، بل استعملت في الطلب. فقول الإمام عندما يسأل عن من شك في صلاة الصبح فقال أعاد الصلاة، مقصوده أي استخدم لفظ أعاد وأراد شنو؟ هذه استعملها في شنو؟ أعد، فيكون استعمالا مجازيا. وبعبارة أخرى، أن الطلب المفاد بالجملة الخبرية يكون مفادا لها بالدلالة المطابقية، بمعنى أن المدلول الوضعي للجملة الخبرية هو النسبة الصدورية وثبوت متعلقها في الخارج والحكاية عنه، لم تستعمل في هذا المعنى، بل استعملت في معنى آخر مجازا، استعملت في الإنشاء، استعملت في الطلب، كما لو قلنا أن لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس استعملناه وسحبناه من معناه الوضعي إلى الرجل الشجاع فيكون استعمالا مجازيا. ها هنا أيضا الجملة الخبرية موضوعة لإفادة ثبوت متعلقها في الواقع بداعي الإعلام عن الواقع، الإعلام عن مضمون الجملة الخبرية بقصد الإعلام. هكذا هذه لم تستعمل في معناها الموضوع، لا، بل استعملت في إنشاء الطلب فيكون استعمالا مجازيا. وبعبارة أخرى أن الطلب يصبح تحت مدلول اللفظ، هو مدلول لفظي، فيكون استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له فيكون استعمالا مجازيا. واضح إن شاء الله. هذا هو النحو الأول في كيفية استفادة الطلب. النحو الثاني في كيفية استفادة الطلب هو أن يقال أن الجملة الخبرية يعني المستعملة في مقام الطلب في الحقيقة لم تستعمل إلا في معناها الموضوع له، أي أن الإمام سلام الله عليه عندما يقول أعد الصلاة زين أو عفوا أعاد الصلاة، المقصود وقوع مضمون الجملة في الخارج. يعني شنو؟ يعني الصلاة واقعة في الخارج. لاحظتم؟ الصلاة واقعة في الخارج. لما يقول يغتسل معناه أن الغسل يحكي، هذه الجملة يغتسل يحكي عن ثبوت الغسل في الواقع. وكذلك الداعي، لاحظوا، الداعي لاستعمال الجملة الخبرية في ثبوت متعلقها في الخارج، الداعي له ماذا؟ وقصد الإعلام والحكاية عن مضمون الجملة في الخارج. أيضا شوية هاي النكتة لاحظوها، أنه شنو استعملناه في معناه الموضوع له، وهو ماذا؟ استعملناه في ثبوت النسبة وتحققها في الخارج. وهذا الاستعمال الداعي له ماذا؟ هو قصد إعلام المخاطب بتحقق مضمون الجملة في الخارج، وأن شنو الإعادة، وأن الغسل متحقق في الخارج. ولكن لا بد وأن نقيد بأن المخبر عنه ممن يكون عمله مطابقا للموازين الشرعية. لاحظتم؟ لا بد وأن نقيد أن الإمام عندما يسأل بأنه من فعل كذا قال يعيد صلاته أو يغتسل أو يتوضأ، لا بد وأن نقول هذا الذي يغتسل ويتوضأ وغير ذلك هذا ممن يطبق عمله على وفق الميزان الشرعي، والإمام أخبر عن وقوع العمل منه في الخارج. بس شنو؟ لابد وأن نقيد ماذا؟ أن الإمام ذاك الذي أخبر عنه أن يكون عمله على وفق الميزان الشرعي. ليش نقيد هذا القيد؟ نقول لأن بما أن الإمام سلام الله عليه بما أن المشرع استعمل الجملة الخبرية واستعمالها في معناها الموضوع له وبقصد الإعلام بتحقق الفعل في الخارج، فلا بد وأن يكون ذلك الفعل مطلوبا من ذلك المخاطب، وياي مطلوبا من ذلك المخاطب. وإلا لو أن الإمام أخبر عن وقوع الفعل في الخارج ومع ذلك أن الإعادة غير مطلوبة منه، يكون على خلاف فرضنا من أن ذلك المخاطب يكون عمله على وفق الميزان الشرعي. ليش؟ لأن الإعادة إذا ما مطلوب ومع ذلك الإمام أخبر عن وقوع الإعادة، يعني عمله ذاك لم يكن على وفق الميزان الشرعي. إذن لا أقل أن تكون الإعادة مطلوبة بطلب مولوي سواء كان على نحو الوجوب أو الاستحباب، ولو استحبابا، حتى نقر بأن ذاك الشخص مما يكون عمله على وفق الميزان الشرعي. فالإمام سلام الله عليه قال بأن الغسل واقع في الخارج، قد وقع وأخبر عن وقوعه، يغتسل يتوضأ، أي أخبر عن ثبوت متعلق هذه الجملة الفعلية. لاحظتم؟ يعني معناه شنو؟ أن نقيد ذلك المخبر عنه بأن عمله على وفق الميزان ماذا؟ على وفق الميزان الشرعي. إذ لو لم يكن، لاحظوا، إذ لو لم يكن عمله على وفق الميزان الشرعي لقلنا أنه ماذا؟ الإعادة لو لم تكن مطلوبة شرعا، أنه ذاك عمله على خلاف الفرض، أنه فرضنا أنه على وفق الميزان الشرعي، هذا عمله على ليس شنو؟ على غير الوفق، شنو؟ على غير الميزان الشرعي، هكذا أتى بالعمل في الخارج. سواحد يستشكل ويقول من أين لكم هذا التقييد بأن المخبر عنه مما يأتي مما يكون ماشيا على خط جادة الشريعة أو مما يكون عمله على وفق الميزان الشرعي؟ من أين استفادت هذا التقييد؟ مقتضى العبارة أن الإمام يقول سأله سائل إني شككت في صلاة الصبح، قال تعيد الصلاة، استخدم جملة خبرية، معناه شنو؟ أن الإعادة متحققة في الخارج، من سواء كان ذلك الشخص المخبر عنه عمله على وفق الميزان الشرعي أو لم يكن على وفق الميزان الشرعي. لماذا تقيدون أن يكون عمله على وفق الميزان الشرعي؟ الإخبار صادقون. ها لاحظوا هاي النكتة، فنقول أن التقييد بهذا لأجل نكتتين. النكتة الأولى، لو لم نقل بأن ذاك الشخص يكون عمله على وفق الميزان الشرعي للزم أن يكون إخبار الإمام كذبا، هذا أولا. وهذه الجنبة جدا ملحوظة، الجنبة الأكثر لحاظا هو هذا، أن مقتضى هذا الكلام، مقتضى هذا الكلام، وأن الإمام لو لم نأخذ هذا القيد، وأن الإمام سلام الله عليه قد أخبر عن وقوع الإعادة من المكلفين، وكأنما أخبر عن وقوع الإعادة كإخباره عن أكلهم وشربهم ونومهم ولبسهم وحياتهم اليومية، وهذا مما لا يليق ماذا؟ ما لا يليق بمنصب الإمام، إذ أن الإمام ليس قصاصا، يعني ليس يخبر عن أحوال الناس أنهم يأكلون ويشربون وغير ذلك ويعيدون الصلاة. لاحظتم؟ فلا بد لأجل الحفاظ على أن الإمام سلام الله عليه وظيفته بيان الأحكام الشرعية وليس قصاصا ومبينا لأمور الحياتية للناس، لابد وأن نقيد ماذا؟ أن المخبر عنه مما يكون عمله على وفق الميزان الشرعي. فإذا قيدنا عمله على وفق الميزان الشرعي والإمام أخبر بتحقق الإعادة منه في الخارج، لابد وأن تكون تلك الإعادة مطلوبة لذلك الشخص، إذ لو لم تكن مطلوبة ولو طلبا استحبابيا لما كان عمله على وفق الميزان الشرعي. إذن قدرنا نستفيد الطلب من خلال استعمال الجملة الخبرية في معناها الموضوع له وبقصد الحكاية عن الواقع، ولكن أخذنا قيدا في المخبر عنه. من خلال هذا القيد نستفيد بأن هنالك طلب مولوي، وإلا لكان عمله غير موافق للميزان الشرعي. واضح إن شاء الله. هذه الطريقة الثانية، وقد ذكرها السيد الصاد في بحوثه وكذلك في دروسه. من أحب أن يراجع هذا البحث. واضح؟ متأكد؟ زين. هذا النحو الثاني. أما النحو الثالث وهو اختيار المصنف رضوان الله تعالى عليه، وهو عين الاختيار الثاني، أن الجملة الخبرية قد استعملت في معناها الموضوع له، وهو ثبوت النسبة في الخارج وتحقق متعلق مضمون الخبر في الخارج. هذا. لكن الفارق بينهما أن النحو الثاني كان الداعي له هو قصد الحكاية أيضا عن الواقع، أما هذا النحو المصنف يقول الداعي لاستعمال الجملة الخبرية الفعلية، لاحظوا، الداعي لاستعمال الجملة الخبرية في معناها الموضوع له تارة يكون الداعي له هو إعلام المخاطب بمضمون الخبر، وهذا هو نفس الخبر، وأخرى إعلام المخاطب العارف بمضمون الخبر، كما بالنسبة لمن يحفظ القرآن وقد علم من نفسه أنه حفظ القرآن يقول له قد حفظت القرآن. الثالث الداعي له البعث والتحريك الجدي. فلها هنا لم تستعمل الجملة الخبرية في غير المعنى الموضوع له، بل في نفس المعنى الموضوع له، ولكن الداعي لاستعمال الجملة الخبرية في المعنى الموضوع له هو الداعي البعث والتحريك الجدي. وبعبارة أخرى قد تقدم أن صيغة إفعال موضوعة للطلب الإنشائي وتستعمل في الطلب الإنشائي، ولكن الداعي لاستعمال صيغة إفعال في الطلب الإنشائي تارة يكون هو الإنذار، تارة يكون هو التهديد، تارة يكون هو التسخير، تارة يكون هو البعث والتحريك الجدي. ها هنا الجملة الخبرية مستعملة في معناها الموضوع له، وهو ثبوت النسبة وتحققها في الخارج، ولكن التخلف من جهة الداعي. إذا كان الداعي له هو الإعلام بمضمون الخبر فيكون خبرا حقيقة، وإذا كان الداعي له لهذا الاستعمال هو شنو؟ الداعي له هو البحث والتحريك إلى المطلوب، فيكون أمرا ونهيا، فنستفيد الطلب. فبمعنى بعبارة أخرى أن الجملة الخبرية مدلولها المطابقي هو نفس المعنى الموضوع له، مدلولها الالتزامي إنما هو ماذا؟ إنما هو الطلب والبحث نحو إيجاد المطلوب، وليس البعث والطلب نحو إيجاد المطلوب في الخارج مدلولا مطابقيا لماذا؟ للخبر. فإذن ما عندي استعمال مجازي، عندي استعمال حقيقي، فهو من هذه الجهة شبيه بالكناية. يعني شلون شبيه بالكناية؟ من جهة أن ثبوت الملزوم في الخارج من جهة ثبوت لازمه، أي من جهة أن الغسل والوضوء والإعادة متحققة في الخارج، وكأن المولى يريد أن يبين بأن ذلك الفعل مفروغ عن تحققه في الخارج، والمفروغية عن المسبب ناشئ من جهة المفروغية عن ماذا؟ عن سببه، أي الطلب. مثل ما أنا أقول، أريد أن أقول زيد أو حاتم كثير الرماد، هو إخبار عن كثرة الرماد، ولكن في الحقيقة هو إخبار عن لازمه، وهو ماذا؟ وهو الجود والكرم. هنا أيضا نقول أن استعمال جملة الخبرية في معناها الموضوع له، لاحظتم؟ ولكن الداعي له والسبب لاستعمال الجملة الخبرية في معناها الموضوع له، الداعي له هو البحث والتحريك الجدي.
تخلف المراد الجدي عن المراد الاستعمالي.
أحسنتم، هو هذا، هاي النقطة كلها هو تخلف المراد الجدي عن المراد الاستعمالي. وياي إذا فهمنا هذا، هذه أنحاء ثلاث في بيان النقطة في كيفية استفادة الطلب. لكن الكلام، كل الكلام في المقام ماذا؟ في المقام الثاني، وهو أنه ما هو المفاد. المقام الأول افتهمنا أن الجملة الخبرية يستفاد منها الطلب، إما مدلولا تحت اللفظ وإما مدلولا التزاميا، زين، وإما من جهة تقييد المخبر عنه. لكن بعد استفادة الطلب من الجملة الخبرية، هل المراد من هذا الطلب هو الطلب اللزومي أو الطلب الندبي أو مطلق الطلب؟ ما هو المفاد من هذه الجملة؟ ما هو المستفاد؟ نحن علمنا بأن المستفاد يمكن استفادة الطلب بأحد نكات ثلاث، لكن هذا الطلب الذي نستفيده ما هو؟ هل هو حصة خاصة منه الوجوب أو الناد أو مطلق الطلب؟ واضح إن شاء الله؟ وبما أنه قد تقدم في كيفية استفادة الطلب على أنحاء ثلاث، فنقول أنه على هذه الأنحاء الثلاث أيضا سوف ماذا؟ تختلف النتيجة في كيفية ماذا؟ فيما هو المستفاد من الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب. أما على النحو الأول، القائل بأن الجملة الخبرية قد استعملت على نحو المجاز في الطلب، فقول الإمام أعاد الصلاة معناه شنو؟ أعد الصلاة استعمالا مجازيا، لاحظتم؟ هذا على هذا القول. فيقولون أنه لا نستفيد منها شيء، بل القدر المتيقن منها، أي من الجملة الخبرية، أنها لم تستعمل في معناها الموضوع له. فإذا لم تستعمل في معناها الموضوع له، فيصبح الطلب الوجوبي والطلب الندبي والجامع بين الوجوب والندب معان مجازية للجملة الخبرية، لأن الجملة الخبرية موضوعة لثبوت النسبة في الخارج وتحققها، لم تستعمل في معناها بل استعملت في معنى ماذا؟ معنى مباين آخر، استعمالا مجازيا. فذاك الاستعمال الآخر، هذا الاستعمال في هذا المعنى، قد يكون في الوجوب، قد يكون في الند، قد يكون في قدر الجامع بين الوجوب والند. إذن كل هذه الأمور مما يحتمل استخدام الجملة الخبرية فيها، لأنها معاني مجازية. فمع فقدان المرجح لأحد هذه المعاني على الآخر، يعني لم تقم قرينة على إرادة أحد هذه المعاني، فيكون هذا الاستعمال استعمالا مجملا، استعمال مجازي ولكن مجمل، لا يعلم ماذا، ما المراد منه، لكن القدر المتيقن أنه أريد منه الطلب. ولكن هل أريد منه الطلب الوجوبي أو الطلب الندبي؟ فهذا يحتاج إلى القرينة. فلذلك قالوا من قال بهذا المسلك من أن الجملة الخبرية مستعملة في غير معناها الموضوع له، قال لا نستفيد الوجوب من الجملة الخبرية، بل يبقى الكلام ماذا؟ مجملا. واضح؟ فيدخل فيه بعد الإجمال يأتي كلام أنه إذا كان المتكلم في مقام بيان وإرادة الجامع بينهما يلزم منه الإجمال، فلا بد وأن نقول من تعيين أحد الحصتين وهي الأخف مؤونة، ويأتي ذلك الكلام الطويل العريض. واضح إن شاء الله؟ إذن على قول إذن على الرأي الأول لا يمكن استفادة من الجملة الخبرية استفادة الوجوب، بل يبقى الكلام ماذا؟ مجملا. والقدر المتيقن منه وأنها لم تستعمل في معناها الحقيقي، وأما تعيين أحد المعاني المجازية فيحتاج إلى قرينة، وما عدم القرينة يبقى الكلام ماذا؟ مجملا، أو ما عدم المرجح. أما على النحو الثاني، وياي النحو الثاني الذي ذكر في المقام، وهو نحن استفدنا أن الجملة الخبرية استعملت في معناها الموضوع له وبقصد الإعلام المخاطب عن تحقق مضمون الجملة، ولكن قيدنا المخبر عنه بأن يكون عمله على طبق الميزان الشرعي، وهذا القيد مما يقتضيه نفس كلام ماذا؟ نفس كون الإمام وظيفته بيان الأحكام الشرعية وليس قصاصا. جيد؟ فاستفدنا بما أنه عمله على طبق الميزان الشرعي، فلو أخبر الإمام بوقوع الفعل منه ولم يكن مطلوبا منه واقعا فلا يكون عمله على وفق الميزان الشرعي. فيقول أن المستفاد منها الوجوب، أي أن استفادة الطلب الوجوبي، والوجه في ذلك لنكتة عرفية، أن الذي يكون عمله على وفق الميزان الشرعي هذا القدر المتيقن منه ماذا؟ أن يكون عمله ماذا؟ أن يكون العمل منه واجبا أن يقع منه، لأنه ليس كل شخص يكون عمله على وفق الميزان الشرعي يأتي بالمستحبات، وهذا عمله على وفق الميزان الشرعي يترك المستحبات ويأتي فقط بالواجبات، ونقول له بأن عملك على وفق الميزان الشرعي، فلا بد من إرادة الاستحباب أن نقيد بقيد آخر، وهو أن يكون عمله على وفق الميزان الشرعي وأن يأتي بأفضل تلك الأعمال، هذا القيد الثاني حتى يأتي بالمستحب. لاحظتم؟ لأنه كثيرا ممن يكون عمله على وفق الميزان الشرعي لا يأتي بالمستحبات، إنما يأتي بخصوص الواجبات. إذا نريد إتيانه بالمستحبات أن نقيد أن تكون تلك الأعمال أفضل تلك الأعمال، أن نقيد بهذا القيد الآخر، وهذا التقييد تقييدا زائدا لا يقتضيه ماذا؟ نفس كون الإمام في مقام بيان الأحكام الشرعية، إذ أقصى ما يقتضيه من كونه مبينا للأحكام الشرعية أن يكون الطلب لحظة واقعا من الإمام، بمعنى أنه أخبر عن وقوع الفعل منه، وإخباره عن وقوع الفعل منه لا بد وأن يكون ذاك الشخص ممن يطيع ويكون عمله على وفق الميزان الشرعي، إذ لو لم يكن عمله على وفق الميزان الشرعي لما أمكن للإمام أن يخبر عن وقوع ماذا؟ عن وقوع الفعل منه، وبما أن فعله على وفق الميزان الشرعي لا بد وأن يكون مسبوقا بماذا؟ بطلب، حتى يكون على وفق، يعني أكو طلب من المولى فكان عمله على وفق الميزان الشرعي. إذا نفس هذه النكتة تقتضي ماذا؟ خصوص الوجوب، أما الاستحباب يحتاج إلى قيد زائد آخر، وهذا مما لا يمكن استفادته من نفس كون الإمام في مقام بيان الأحكام الشرعية. هذا هو الرأي الثاني في كيفية استفادة الوجوب. أما الرأي الثالث فذهب إلى أكثر من استفادة الوجوب، قال بأن الجملة الخبرية يستفى المستعملة في مقام الطلب، هاي المستعملة في مقام الطلب يعني مو مستعملة في معنى الطلب حتى يكون استعمال مجازي، لا، المستعملة في معناها الموضوع له بداع البعث والتحريك الجدي، هذه يستفاد منها خصوص الطلب اللزومي، بل استفادة الطلب اللزومي من الجملة الفعلية أشد وأبلغ وأأكد من استفادة الطلب اللزومي من صيغة افعل. يعني شنو؟ أكو ترقي في المطلوب، مو فقط استفادة الوجوب، بل وجوب وكون استفادته على نحو أأكدية وأشدية وأبلغ من استفادته من صيغة إفعال. والوجه في ذلك هو أنه عندما المولى يخبر عن وقوع الفعل في الخارج زين، وكأن الفعل مفروغ عن تحققه وثبوته في الخارج، بل لا بد من ثبوته، وبما أن المفروغية عن ثبوت اللازم زين، هذا عن ثبوت عن ثبوت الملزوم يكشف عن المفروغية عن ثبوت لازمه، ألا وهو الطلب. بمعنى أن المولى عندما يخبر بأن هذا الفعل واقع وحريص على وقوعه في الخارج ولا بد من وقوعه، ويفرضه فرضا واقعيا بأن يقول هذا قد وقع منك، هذا ماذا؟ هذا بسبب ماذا؟ يكشف على أن المولى لا يريد ترك ذلك الفعل زين، ويريد إيجاده في الخارج. فإذن المفروغية عن ثبوت شنو؟ ثبوت المتعلق في الخارج، إنما من جهة المفروغية عن ماذا؟ عن تحقق سببه والداعي له وهو الطلب. وبما أن الملازمة بين المفروغية العمل في الخارج، إنما هذه الملازمة بين من وبين من؟ بين المفروغية العمل في الخارج وبين الطلب الندبي، لا، فإن الطلب الندبي لا يقتضي وقوع الفعل منه في الخارج، يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، فالذي يقتضي وقوع الفعل منه في الخارج إنما هو خصوص الطلب الوجوبي، هذا هو الملازم بينه وبين وقوع الفعل في الخارج الذي لا ينفك عنه. فإذن المفروغية عن تحقق المسبب لا تكون إلا بسبب المفروغية عن تحقق سببه، ألا وهو الطلب. وبما أن الملازمة في الخارج لا تكون إلا بين وقوع الفعل في الخارج وبين الطلب الوجوبي اللزومي، فيقتضي أن يكون المستفاد من استعمال الجملة الخبرية في معناها الموضوع له بداع البعث والإيجاد نحو المطلوب والتحريك الواقعي، إنما هو الطلب اللزومي. جيد. أما وجه الأكدية وهذه قضية المفروغية عن شنو؟ عن وجود السبب اللزومي وهو الطلب اللزومي. لما كانت الملازمة بين المفروغية عن الملزوم تقتضي المفروغية عن ماذا؟ عن لازمه، ألا وهو الطلب اللزومي، وأنه متحقق على كل تقدير، وهذا بخلاف صيغة إفعال، فإن صيغة إفعال أكثر ما هنالك أنه ماذا؟ أنها تدل على الطلب، وكون ذلك الطلب طلبا لزوميا. وأما أنه مفروغ منه وأن فعل وأن متعلقه واقع على كل تقدير فلا تدل عليه صيغة إفعال. فلذلك المصنف رضوان الله تعالى عليه قال بل الظاهر هو الأول، أي كون المستفاد منها الوجوب، بل تكون أظهر من الصيغة. النقطة شنو؟ أن الجملة الخبرية الواقعة في ذلك المقام مستعملة في شنو؟ مستعملة في غير معناها. يقول هذا القول على خلاف المشهور، هذا القول باطل ليس بصحيح، أن الجملة الخبرية مستعملة في غير معناها الموضوع له، مستعملة في ماذا؟ في الطلب. لا، الطلب ليس مدلولا مطابقيا. قال بل تكون مستعملة في معناها الموضوع له، وهو شنو؟ وهو الإخبار عن ثبوت النسبة والحكاية عنه. ولكن الداعي ليس الداعي هو الإعلام، بل بداع البحث بنحو أكد. حيث شو نحو أكد؟ حيث أن المولى أو المتكلم أخبر بأن مطلوبه ومتعلقه واقع في مقام طلبه، إظهار، إظهار المولى يريد يظهر بأن المطلوب واقع، ترى هذا مفروغ عنه. هيك شلون يا معود؟ هذا كأنما هذا كلام مفروغ عنه، يعني هذا ثابت. فإذا كان ثابت بسبب ماذا؟ بسبب أن طلبه ثابت، وطلبه الثابت لا يكون إلا على نحو اللزوم، بل على نحو أكد وأبلغ. لأنه هذا لمن يقول هذا مفروغ عنه هذا واقع، معناه شنو؟ معناه أنه هذا المولى لا يريد يظهر هذا المعنى، بأنه هذا الطلب بنحو لا يمكن ماذا؟ لا يمكن تجاهله. مثل ما واحد عندنا معروف مثلا، واحد جدا شاطر، جدا شاطر زين بالمدرسة، هذا المرتبة الأولى. وعندنا شنو؟ أقول لك فلان شاطر مثلا، إيه أقول فلان شاطر، يقول لي صحيح، أقول له ذاك، قل له خذ ذاك مفروغ من عنده شاطر، ذاك ثابت شطارته بعد، ما يحتاج أنه تقول لي فلان شاطر، معروف هذا كذلك. وكأنما المولى عندما يخبر عن وقوع المطلوب في الخارج وكأنما أمر مفروغ عنه ثابت، زين. وهذا يقول إظهارا بأنه لا يرضى، أي المولى أو المتكلم، إلا بوقوع مطلوبه، فيكون أكد في البعث من الصيغة. أما الصيغة ما بيهج دلالة، كما هو الحال في الصيغ الإنشائية. هذا كما هو الحال في الصيغ الإنشائية، مقصودة أن الصيغ الإنشائية لم تستعمل في غير معناها الموضوع له، كما بالنسبة إلى الاستفهام، فقالوا أن الاستفهام إذا صدر من الباري عز وجل، إذا استعملت في معناه وهو طلب الفهم، طلب إنشاء يعني طلبا استفهاما إنشائيا، لو كان بداعي طلب الفهم واقعا لزم الجهل بالنسبة إليه تعالى. فقال المصنف هناك شنو؟ أنها مستعملة في معناها الموضوع له، وهو في شنو؟ في الإنشاء الاستفهامي. ولكن الداعي لهذا الإنشاء الاستفهامي ترى يكون الإنكار، ترى يكون ماذا؟ المحبة، تارة يكون مثلا التعجيز، تارة يكون وغير أنواعها من أقسام، مثلا ذق أنت العزيز الحكيم وغير ذلك، مثلا كونوا مثلا، لا ذق أنت لا، ذيك في باب استخدام صيغة إفعال. على كل حال هنا يقول استعمال الصيغ الإنشائية ترى هذا استعمال في معناه الموضوع له، كذلك الجملة الخبرية استعمال في معناه الموضوع له، ولكن الداعي هو المتخلف، ليس بداعي الإعلام عن مضمون الخبر حتى يكون خبرا حقيقة، بل بداعي البحث والتحريك الجدي، فيكون من باب تخلف المراد الاستعمالي عن المراد الجدي. جدي. لا يقال يأتي إن شاء الله تعالى. هذه النكتة بعد راح تتوضح. لا يقال.